هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. متذرعين بالأعياد، مئة المستوطنين يقتحمون وسط مدينة الخليل ويعتدون على المواطنين. أبناء شعبنا يشيعون جثمان الشهيد الفتى هيثم مبارك في قرية أبو فلاح برام الله. عشية يوم الطفل العالمي، الاحتلال يعتقل أكثر من 750 طفلا منذ مطلع العام الجاري. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اقتحم مئات المستوطنين شارعي باب الزاوية وبئر السبع وسط الخليل واعتدوا على المواطنين ومحلاتهم التجارية بحماية جيش الاحتلال خلال احتفالاتهم بالأعياد اليهودية. وتجمع المستوطنون في أكثر من مكان انطلاقا من ساحة الحرم الإبراهيمي وشارع الشهداء ومدرسة أسامة بن المنقذ في البلدة القديمة، وصولا إلى ما يسمى بقبر حفرون في شارع بئر السبع لإقامة طقوس تلمودية، حيث هجموا المواطنين والمحل التجاري وأتلفوا بساطات الباعة واندلعت مواجهات عنيفة على إثرها. كما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتداءات على المواطنين في شارع الشلالة وحارة جابر وباب الزاوية وتل رميدة وسط المدينة، أصيبت على إثرها الطفلة عائشة هشام العزة بحجر في الوجه والشاب بلال سعيد بالعين. وحول اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الخليل، يقول عضو لجنة الدفاع عن الخليل عنان دعنا:
ما يحدث في الخليل هو أصبح صراع وجود، محاولة من الاحتلال لتهويد المنطقة وتزوير هويتها. يعني عادة ما يزعمون أن هناك احتفالات دينية، ما يسمى بالاحتفالات الدينية، ويقومون بجولات في البلدة القديمة محصورة في الشوارع المغلقة. ولكن ما يحدث هذه الأيام سابقة خطيرة، حيث أن جنود الاحتلال من يومين قاموا وضع السلالات الترابية وحواجز وتم إطلاق مناطق باب الزاوية، وامتدت حركة المستوطنين وجولتهم فيما يسمى بعيد سارة، وصل إلى شارع الشلالة وباب الزاوية ووادي التفاح. هذه لأول مرة يتصل المستوطنين إلى هذه المناطق بهذا الحجم. يبدو من أن المستوطنين يذهبون إلى الأكثر تطرفا في ظل ما نتجت عليه انتخابات الاحتلال مؤخرا، أنها تذهب إلى الأكثر يمينية وأكثر تطرفا. وهذا يدل أن هناك برنامج واضح من قبل الاحتلال اتجاه الخليل في محاولة منهم لإرعاب المواطنين وتهجيرهم ليتصنى لهم التوسع الاستيطاني. وهذه خطوة من سلسلة خطوات يتخذها الاحتلال والمستوطنين باتجاه مدينة الخليل لتهويدها وجمع البؤر السلطانية في البلدة القديمة في محاولة منهم لتوصيل هذه المستوطنات بعضها البعض وصولا إلى مستوطنة كريات أربع.
شيعت جماهير شعبنا في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله جثمان الشهيد الفتى هيثم مبارك إلى مثواه الأخير في مقبرة القرية، وانطلق موكب جنازي مهيب من أمام مجمع فلسطين الطبي وصولا إلى منزل عائلته في القرية، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه قبل أن ينقل محمولا على الأكتاف إلى المسجد، مرددين هتافات غاضبة ومنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال، حيث أدى المشيعون الصلاة على جثمان الطاهر قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية. وكان الفتى مبارك قد استشهد برصاص قوة الاحتلال في 8 أيلول سبتمبر الماضي عند مدخل قرية بيتين شرق رام الله، واحتجز الاحتلال جثمانه في ثلاجاته حتى عصر يوم أمس الجمعة. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
بحناجر غاضبة وبقلوب تقطر حزنا وأسى شيع أبناء شعبنا جثمان الشهيد الفتى هيثم مبارك 17 عاما من قرية أبو فلاح الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال في 8 أيلول الماضي عند مدخل قرية بيتين شرق رام الله، واحتجز الاحتلال جثمانه في ثلاجاته لأكثر من 70 يوما لحرمان ذويه من إلقاء نظرة الوداع عليه ودفنه وفق المراسم الدينية.
الحمد لله رب العالمين، إلا الله فرج همنا وكربنا وأفرج عن ابننا الشهيد، وتقبل الله في مرتبة الشهداء إن شاء الله.
هذه 10 تم اغتياله وإطلاق الرصاص عليه بدم بارد، حيث يتم استباحة الدم الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. والجريمة الأخرى هي اختطاف جثمانه لمدة 70 يوما في ثلاجات الاحتلال، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية.
موكب التشييع انطلق من أمام مجمع فلسطين الطبي مرورا بمنزل والدته في بلدة بيتونيا، حيث ودعته بالدموع والعويل وصولا إلى مسقط رأسه في قرية أبو فلاح شرق رام الله. وهنا ألقى ذووه وزملاؤه في المدرسة نظرة الوداع الأخيرة عليه قبل أن يقيم جموع المشيعين صلاة الجنازة على روحه في مسجد القرية بحضور شعبي ورسمي فاعل. وما إن انفض المشيعون من الصلاة حتى توجه موكب التشييع إلى مقبرة القرية لمواراته الثرى، حيث صدح الجمع بصوت مدون تنديدا بجريمة الاحتلال المركبة التي اقترفها ضد فتى لم يتجاوز 17 من عمره في وقت دقوا فيه ناقوس الخطر على سياسة احتجاز جثامين الشهداء الذين وصل عددهم منذ العام 2015 إلى 118 شهيدا في ثلاجاته و256 فيما تسمى بمقابر الأرقام.
بمناسبة اليوم العالمي للطفل، قال نادي الأسير إن أكثر من 750 حالة اعتقال سجلت بين صفوف الأطفال والفتية من مطلع العام الجاري، من بينهم جرحى تعرضوا لإطلاق نار نفذه جيش الاحتلال قبل الاعتقال وخلاله. الزميل عزام أبو طوق والتقرير التالي.
بالتزامن مع حلول يوم الطفل العالمي الذي يوافق 20 من شهر تشرين الثاني من كل عام، قال نادي الأسير الفلسطيني إن أكثر من 750 حالة اعتقال سجلت بين صفوف الأطفال والفتية الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري، من بينهم جرحى تعرضوا لإطلاق نار نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل الاعتقال وخلاله، حيث يبلغ عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم نحو 160 طفلا يقبعون في سجون عوفر ومجد والدامون، بينهم 3 فتيات قاصرات يقبعن في الدامون وهن نفوذ حامد 16 عاما وزمزم القواسم 17 عاما وجنات زيادات 16 عاما، حيث إنه من بين الأطفال المعتقلين 5 رهن الاعتقال الإداري أحدهم تجاوز سن الطفولة مؤخرا. ويأتي ذلك في ظل مطالبات فلسطينية رسمية وشعبية للمجتمع الدولي من أجل وقف الانتهاكات بحق شعبنا وخصوصا الأطفال، فنسبة عمليات الاعتقال المتواصلة بحق الأطفال الفلسطينيين لا تعكس فقط السياسة الممنهجة والثابتة للاحتلال في استهدافهم، بل تشكل الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال عمليات الاعتقال وعاملا مهما في قراءة مستواها. ومنذ مطلع العام الجاري، ورغم أن نسبة الاعتقال بين صفوف الأطفال لا تعتبر الأعلى مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، إلا أن مستوى عمليات التنكيل أثناء الاعتقال تعتبر الأكبر منذ العام 2015. وتشير الإحصائيات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال إلى أن غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر للتعذيب الجسدي والنفسي عبر أدوات وأساليب ممنهجة منافية للقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل.
وحول انتهاك الاحتلال لحقوق الطفل الفلسطيني، يقول مقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى حلمي الأعرج:
الكل الفلسطيني يسلط الضوء على معاناة الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة ولتنكيل ممنهج إلى أحكام رادعة وغرامات مالية باهظة وإقامات جبرية متواصلة، خصوصا أطفال القدس. أطفال فلسطين لا يعيشون طفولتهم كما بقية أطفال العالم، يتعرضون للحرمان من التعليم ومن اللعب ومن الحق بالحياة والحرية، حيث الإعدامات الميدانية وحيث التعذيب في سجون الاحتلال كما حصل مع أحمد مناصرة وتداعيات ذلك على صحته النفسية، ورفض إطلاق سراحه من قبل الاحتلال ووضعه بالعزل الانفرادي رغم وضعه الصحي المقلق. هذا هو الاحتلال كيف يتعامل مع أطفال فلسطين على مرأى ومسمع من العالم وعلى مرأى ومسمع من اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي التزمت بها غالبية دول العالم، ولكن دون أن يحركوا ساكنا في لجم ممارسات هذا الاحتلال.
قررت بلدية الاحتلال في بئر السبع رصد منح دراسية للطلاب الأكاديميين الذين ينضمون لميليشيا بار إل اليمينية المسلحة التي جرى تشكيلها مطلع العام الجاري. القرار أثار غضبا هارما في منطقة النقب المحتل، وأكد كثيرون أنه يندرج ضمن سياسات البلدية وحكومة الاحتلال العنصرية تجاه الفلسطينيين. زميل رمزي دلول والتقرير التالي:
حالة من الغضب تسود الشارع الفلسطيني في منطقة النقب بالداخل المحتل عقب قرار بلدية الاحتلال في بئر السبع برصد منح دراسية للطلاب الأكاديميين الذين يقبلون بالانضمام إلى ميليشيا بار إل المسلحة والتي جرى تشكيلها مطلع العام الجاري بدعم من حزب عتمة يهوديت برئاسة إيتمار بن غفير. المنح التي تحمل الطابع الأكاديمي الدراسي تعكس تفشي اليمين المتطرف في مؤسسات الكيان، وبلدية بئر السبع المحتلة أوضح مثال على ذلك، حيث أصبحت الحاضنة الأكبر لكل ما هو معاد للفلسطينيين، لا سيما بعد تحويل قسم من الضرائب للميليشيات المسلحة التي تعمل على إنشائها. ووفقا لأهالي بئر السبع فإن الميليشيات المسلحة واحدة من الأدوات التي تستخدمها سلطات الاحتلال ضد أهالي النقب لتطبيق مخطط برافر الهادف للسيطرة الكاملة على المنطقة نظرا للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها. ومنذ هبت الكرامة إبان معركة سيف القدس في أيار مايو من العام 2021 تصاعد الدعم العلني لإنشاء ميليشيات مسلحة في مدن الداخل المحتل ضمن سياسات البلديات وحكومات الاحتلال المتعاقبة العنصرية ضد الفلسطينيين في محاولة لترهيب الفلسطينيين وتزوير تاريخ هذه المدن وترسيخ التهويد، فيما يبقى ثبات الفلسطيني في بيته وأرضه دليل على أن كل محاولات الاحتلال ستبوء بالفشل.
أعلنت كتيبة نابلس التابعة لسرى القدس خوض مقاتلي اشتباك مسلحة مع قوة الاحتلال التي اقتحمت المدينة. استولى مستوطنون على عشرات الدونمات من أراضي بلدة بورقين غرب سلفيت ووضعوا سياجا حولها وطردوا المزارعين منها بحماية من جنود الاحتلال الذين قاموا بالاعتداء عليه. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
ومن الصبح هنا قاعدين في رعب وفي خوف، هذا مش حياة مش حياة، حرام هيت، وين يا ربي يا ربي تفرج عليهم المسلمين يا ربي، الأراضينا راحت.
كلمات الحاج من وتخرج من قلب يحترق على أرض أضحت رهن المصادرة، حيث استباح المستوطنون منطقة الخلايل شمال غرب بروقين، وذلك توطئة لاستيطان ليس بجديد في تلك المنطقة.
هذه أرض بدنا الشعب يحمي الأرض هذه، بدنا نحمي وطننا، بدنا نحمي الأراضي هذه، لفت عليها من الصبح لها الكيتي وإحنا في رعب وفي خوف، هذا موش عيش موش حياة. قالوا له هاي جاي اختار وجاي جيش وللمستوطنين جايين على دار ابن شريف، وجيت أنا أرمى
وهي الأرض حتى تحت الشارع وبين الزيتون، يعني قريبة على الدور على الشارع الرئيسي بين بركين كفر الديك. هاي أرض يعني زي ما أنت شايفين أنا كنت مستصلحها قبل سنتين، استصلحتها على أساس أن أزرعها، وفي خلال استصلاحي لها أجون الجيش وأجون المستوطنين والأمن أكثر من مرة، وشو بتعمل وبدك تبني وبدك تزرع زيتون، قلت لهم بتزرع زيتون بتزرع طين شو، واتفاجأنا اليومين جايين حاطين عليها شيك وملينا أعلام ولا تطلع على الجيش، طلعنا عليهم هسا طردونا.
ضمن عملية ممنهجة ومخططة يواصل الاحتلال ومستوطنوه إجراءاتهم واعتداءاتهم التعسفية بحق المواطنين للاستيلاء على أراضيهم، وما يجري على أراضي بروقين وكفر الديك يعكس مدى غطرستهم وتماديهم في عدوانهم.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. متذرعين بالأعياد مئة المستوطنين يقتحمون وسط مدينة الخليل ويعتدون على المواطنين. أبناء شعبنا يشيعون جثمان الشهيد الفتى هيثم مبارك في قرية أبو فلاح برام الله. عشية يوم الطفل العالمي الاحتلال يعتقل أكثر من 750 طفلا منذ مطلع العام الجاري. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الضفة والاشتباك المتواصل سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس. بعد مستمعينا الكرام سوف نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعيد بشارة. ونهاية المطاف من هذا البرنامج سنخصصه لفقرتنا مع الأسرى مستمعين الأكارم. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج مستمعين الأكارم، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء القدس، نستمع إليها والزميلة ندى فاضلي.
نداء القدس.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. شارك العشرات من أهالي حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة في فعالية احتجاجية رفضا لسياسة زرع قبور وهمية في أراضي الحي ونصب كاميرات مراقبة تنتهك خصوصية الأهالي في المنطقة. وتضمنت الفعاليات التي دعت لها لجنة أهالي حي وادي الربابة إقامة صلاة الجمعة على أراضي الحي إضافة لاعتصام قرب مسجد الحي ألقى خلاله عدد من المتحدثين كلمات أكدت رفض الأهالي للمخططات الاحتلالية التي تهدف إلى الاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم وذلك بزرع قبور بلا أموات لخلق تاريخ يهودي مزيف في المنطقة. وتسعى سلطات الاحتلال للسيطرة على الأراضي الخالية في محيط المسجد الأقصى بزراعة قبور وهمية، وتستهدف منطقة وادي الربابة ووادي حلوة في سلوان ورأس العمود. وتعمل الجمعيات الاستيطانية منذ سنوات على وضع قبور وهمية في مناطق عديدة ببلدة سلوان بدعوى أنها كانت مقابر لليهود ويتم إعادة تأهيلها، كما وضعت سلطات الاحتلال أكثر من 50 قبرا مزيفا شمال البلدة. وأظهرت معطيات مقدسية أن الحدائق التوراتية والمقابر الوهمية التي أقامها الاحتلال في القدس باتت تسيطر على أكثر من 5000 دونم من أراضي المدينة المحتلة. الزميلة مجد عميرات والتقرير التالي.
رفضاً لمخططات الاحتلال التي تستهدف أرضهم ووجودهم، نفذ أهالي وادي الربابة فعاليات احتجاجية على أراضي الواد ضد سياسة زرع القبور الوهمية للعبث بتاريخ المكان وجغرافيتها والاستيلاء على الأرض.
احنا صلينا هان في وادي الربابة اعتراض على الهجمة المشروعة في اراضينا، بلشوها بمحاولة الاستيلاء على الاراضي وتحويلها لاملاك غائبين، بعدين بلشوا بزراعة القبور الوهمية، هجمة من عدة اتجاهات في نقطة واحدة مركزين فيها على اراضينا في وادي الربابة، كأنهم بيسعوا لتفريغ وتهجير سكان الحي، وهذا الاشي مرفوض، واحنا مش رح نتهجر ومش رح نغادر عن اراضينا ورح ندافع لاخر نفس في حياتنا.
هذا الكلام يعني يؤدي إلى إنهاء الحي، تهجير للسكان في كامل المنطقة. هذه عملية اجتثاث إلنا واقتلاع إلنا وتهجير إلنا من منطقة ما يسمى بالحوض المقدس، منطقة وادي الربابة.
الفعاليات التي جاءت تلبية لدعوات أطلقتها لجنة أهالي وادي الربابة تضمنت إقامة صلاة الجمعة على أراضي الواد، تخللتها كلمات تؤكد رفض الأهالي لمخططات الاحتلال وتمسكهم بأرضهم، كما تضمنت أداء صلاة الغائب على ضحايا حريق عائلة أبو ريا في قطاع غزة.
ضمن محاولات الاحتلال بس سيطرة وسلب وصرخة الأراضي بادعاءات مقابر وهمية وقبور وأيضا حدائق تراثية، يقوم طبعا إحدى وسائل الاحتلال لاستثمار هذه الأراضي الفارغة لعدم تمدد وتطور وانتفاع الفلسطينيين بها والاستثمارها مستقبلا للمشاريع استيطانية وتهويدية، يقوم بوضع بوابات وتضييق الخناق ومنع المرور. وطبعا تضييق الخناق يعني أن الناس ستضطر للرحيل أو الابتعاد، وهذا جزء من محاولة هيمنة وسيطرة وصرخة أراضينا في جنوب المسجد الأقصى والبلد القديمة.
حي وادي الربابة وكل أحياء سلوان الخاصرة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك باتت في مرمى نيران مخططات استيطانية تهويدية تستهدف الأهالي وبيوتهم وأراضيهم. وما القبور الوهمية إلا إحدى أذرع الأخطبوط الاستيطاني. هنا أنشأوا مقبرة وهمية وملأوها بقبور بلا أموات تزويرا للتاريخ وتهويدا للهوية، لكن أصحاب الأرض يتشبثون بأرضهم في وجه المخططات التي تهدد حاضرهم وتسلب مستقبلهم.
نشكر الزميل ماجد عميرات على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، نستمع معا.
سيد ناصر، هل عملية زرع القبور الوهمية وسيلة جديدة لتهويد الأراضي يبتكرها الاحتلال؟
حقيقة هي وسيلة جديدة قديمة متجددة من قبل الاحتلال الذي يحرص دائما على تهويد الأرض المقدسية وتحويل الصورة الحضارية لهذه المدينة. ما نشاهد اليوم من هجمة شرسة على حي وادي الربابة، الحي الأصيل من حي سلوان أو من قرية سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، تعبر تماما عن اهتمام الاحتلال في الجهة الجنوبية القريبة من المسجد الأقصى المبارك وعن أسلوب هذا الاحتلال المجرم. اليوم نشاهد الاحتلال يستهدف الحي بزراعة قبور وهمية، قبور فارغة، قبور لم تكن موجودة في المكان، يضعها الاحتلال على أساس أنها قديمة باستخدام حجارة قديمة وشواهد قبور قديمة من أجل التمهيد للاستيلاء على هذه الأراضي وتحويلها للمشاريع الاستيطانية التي تستهدف المكان برمته.
ما المطلوب سيد ناصر أمام هذه المحاولات على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي والدولي؟
بالدرجة الأولى على المستوى الشعبي نقول أن المطلوب من أهل مدينة القدس وبالذات أهل حي أو قرية سلوان وحي وادي الربابة الثبات وعدم ترك هذه الأراضي فارغة وعدم ترك هذه الأراضي دون تواجد دائم للمقدسيين من أجل حمايتها والحفاظ عليها. ثانيا على المستوى الرسمي، الاحتلال يخرق القانون الدولي بكل اعتداءاته في مدينة القدس، ولو قلنا يعني على أقل تعديل وفق القانون الدولي في القسم الشرقي من مدينة القدس، وهذه من ضمن هذا القسم الشرقي، إلا أننا تركنا مواجهة الاحتلال لأننا لا نريد أن نغضب الاحتلال ونريد أن نحافظ على المكتسبات الشخصية التي كسبها أولئك المتنفذين في السلطة من أجل أن يحافظوا على الجي آي تي وعلى مواقعهم القيادية، ولكن نقول أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة واحدة، اللغة الجماهيرية التي تقف في وجهه، وكذلك إذا دعمت هذه اللغة بتجريم الاحتلال بالتوجه إلى المحافل الدولية لفضح الاحتلال وممارساته، وهذا قد يساعد يعني فيما لو كان داعما للتحركات الجماهيرية في المدينة.
السيد ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، كنت معنا عبر الهاتف من القدس المحتلة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، محور حديثنا الضفة والاشتباك المتواصل. إليكم التساؤلات التالية: إلى أين تتجه الأمور في المواجهة المتواصلة مع الاحتلال في الضفة الغربية؟ هل يشكل ارتفاع وتيرة العمليات فتيلا لاشتعال انتفاضة شاملة؟ وهل توجيه الاحتلال سهام التهديد لغزة يحد من العمل المقاوم في الضفة؟ الضفة والاشتباكات المتواصلة محور حديثنا في هذا البرنامج. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن عملية سلفيت أظهرت صعوبة شديدة في توقع المكان المستهدف لتنفيذ العمليات. وأضافت الصحيفة العبرية أن نجاح أي عملية يقابلها فشل واحد لقوات الاحتلال كفيل بأن يستتبع بمحاولات تقليل، وأن العملية وقعت في منطقة متناقضة تناقضا حادا مع الاتجاهات التي حددتها قوات الاحتلال مناطق منخفضة التوتر. ولفتت الصحيفة إلى أن توجيه السهام مجددا من قبل قيادة الأركان باتجاه غزة لتخفيف الضغط على الضفة يظهر حالة التخبط في عدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب للتعامل مع العمليات على مستوى الضفة. الزميل أحمد سليم والتقرير التالي:
كل ما يجري في الضفة يشكل مأزقا للكيان، ما دفعه إلى تصويب سهامه إلى غزة. القناة 12 العبرية كشفت نية الاحتلال بتغيير سياسته تجاه قطاع غزة وعدم فصل تحريض المقاومة في القطاع عما يحدث في الضفة حسب وصفها. فشل يحاول الاحتلال من خلاله نقل المعركة إلى قطاع غزة لتخفيف الضغط الحاصل بالضفة والقدس والخروج من الحرج الشديد الذي سببه الفدائيون لقادة الاحتلال داخل المجتمع الإسرائيلي وخارجه. 29 جنديا ومستوطنا قضوا حتى الآن منذ بداية العام الجاري، وهو أعلى رقم لعدد القتلى الإسرائيليين منذ 17 عاما، عدد يراه مراقبون إسرائيليون أنه مؤشر خطير لتصاعد العمل المقاوم ضد الاحتلال ومستوطناته، حتى أنه تجاوز عدد قتلى الاحتلال إبان انتفاضة القدس عام 2015 والذي وصل إلى 25 قتيلا.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الباهر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة.
التحية موصولة لكم السمعين الأكارم، ونشكر الزميل أحمد سليم على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. نعود لنذكركم بتساؤلات اللقاء: إلى أين تتجه الأمور في المواجهة المتواصلة مع الاحتلال في الضفة الغربية؟ هل يشكل ارتفاع وتيرة العمليات فتيلا لاشتعال انتفاضة شاملة؟ وهل توجيه الاحتلال سهام التهديد لغزة يحد من العمل المقاوم في الضفة الغربية؟ سنسعى إن شاء الله مستمعينا ومستمعاتنا أن نتوقف عند استمرار العمل المقاوم في الضفة وتصاعده وتخبط قيادة أركان الاحتلال في اتخاذ القرارات بصددها في لقائنا لهذا اليوم تحت عنوان الضفة والاشتباك المتواصل. نعم، كان من المفترض أن يلتحق بركبنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعيد بشارات، ولكن تعذر بنا الاتصال به في هذه اللحظات وينضم إلينا داخل الاستوديو. الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين للقرى. أستاذ صلاح الدين أرحب بك في هذا اللقاء.
يا هلا بكم.
حياكم الله. نتحدث عن استمرار العمل المقاوم في الضفة وتصاعد هذا الأمر وتخبط طبعا قيادة أركان الاحتلال في اتخاذ القرارات بصددها. لكن 29 قتيل أستاذ صلاح الدين من جنود الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري، ربما هي النسبة الأعلى منذ عام 2005. ما هي دلالة هذا الرقم برأيكم؟
موضوع الأرقام في عملية الصراع مع العدو الصهيوني يعني ترجع لعامل النسبية، أنه عندما نقيم أي عمليات أو نتيجة العمليات على الأرض نأخذ في الرقم في عملية الحسبان، ولكن في الحقيقة ما المهم في هذا الموضوع هو عملية الدعم الأساسي والأرضية والنفسية التي تتحكم بشباب فلسطين اليوم، والتي تدفع بهم إلى تصعيد العمل المقاوم في مواجهة الاحتلال. يعني صحيح هناك 29 قتيل من قوات الاحتلال والمستوطنين، ولكن الأهم من ذلك أنه استمرارية العمليات على الأرض هو المقاس الأساسي لمواجهة الاحتلال. إذا قياسنا هذا العام بالعام الماضي نرى أنه الأعداد هذا العام مرتفع أكثر من العام الماضي بالنسبة للعام الماضي، ولكن ما نراه كمان في ارتفاع حاد ويفوق عملية النسبة هذه في أعداد القتلى هو عملية ارتفاع منسوب القتال والمواجهة مع العدو على الأرض، وهي التي جعلت من معادلة الصراع على مستوى الضفة ليست المعادلة التي يمكن أن نقايسها بمعادلة العام الماضي، نظرا لتصاعد العمليات وبشكل مستمر وبشكل يومي وبشكل مواجهة مع العدو بشكل يومي.
نعم.
وإلى نسبة أنه يوميا هناك عمليات على الأرض، إن لم يكن عمليات طعن، عمليات دهس، عمليات إطلاق نار، ولكن المهم أن هناك صدام دائم من خلال استهداف مواقع العدو يوميا في العديد من مناطق الضفة الغربية، إن في جنين، في نابلس، في رام الله، في عدة مواقع على مستوى الضفة الغربية هناك استهداف للمواقع من قبل الشباب الفلسطيني. إن عمل كان عمل منظم من جهة فصائل فلسطينية أو من خلال الكتائب التي تشكلت على صعيد الضفة الغربية أو بشكل شخصي في المواجهة مع العدو، مثل عمليات طعم، عمليات تشكل حراج الحجارة، عمليات إلقاء زجاجات المولوتوف، إن على مواقع الاحتلال أو على المستوطنين وسيارات المستوطنين وتنقلات المستوطنين وحراقهم في الضفة الغربية.
طيب أستاذ صلاح الدين، يعني الاحتلال استنزف حقيقة جميع الوسائل التي حاول من خلالها وأد النشاط المقاوم في الضفة، هدم البيوت، اعتقالات، اغتيالات، التخويف. مع ذلك لازلنا نحن نرى اندفاع من قبل الشباب الفلسطيني، وأنت تشير إلى الصدام دائم باستهداف مناطق من قبل العدو نحو العمل المقاوم. ما الدوافع وراء ذلك؟
بصراحة العمل المقاوم على صعيد الضفة الغربية تصاعد بعد معركة سيف القدس ومن جاءت بعدها من معارك في المواجهة مع العدو الصهيوني، إن كانت من قطاع غزة وما طرحته هذه المعارك من إفرازات على صعيد معركة وحدة الساحات وتوحيد ساحات توحيد الساحات الفلسطينية في المواجهة مع العدو الفلسطيني. هذا مما دفع بالشباب الفلسطيني لبناء أرضية تمهد الطريق أو يمكن البناء عليها لمواجهة يتحمل بها الكل الفلسطيني المسؤولية. يعني عندما يقوم الإنسان الفلسطيني في الضفة الغربية أو الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية بأي عملية ما يركن إلى قطاع غزة في عملية المواجهة، أي عملية تصعيد على صعيد الضفة، نرى أن القطاع جاهز للدفاع والدخول على خط المواجهة مع العدو الصهيوني. أي معركة في القدس نرى أن الضفة تحركت، نرى أن الداخل الفلسطيني تحرك، نرى أن القطاع تحرك. هذا ما دفع بالشباب الفلسطيني إلى توحيد يعني هناك في عملية توحيد نفسية للشباب الفلسطيني على أن هناك أرضية قوية للمقاومة أو للعمل المقاوم نستطيع من خلال مواجهة العدو الصهيوني ودخول في معادلة الصراع مع هذا العدو من خلال الكل الفلسطيني وليس على مسألة جزئيات في الصراع هنا أو هناك، يبقى كل منفرد على حدة. الآن هناك وحدة في الصراع ووحدة في المواجهة على صعيد الكل الفلسطيني وعلى امتداد الأرض الفلسطينية. هذا ما يدفع الشباب الفلسطيني إلى تصعيد حراقه اليوم في مواجهة العدو الصهيوني.
طيب، مؤخرا أستاذ صلاح الدين، قيادة أركان الاحتلال بدأت بتوجيه سهام التهديد لغزة في سبيل الحد من العمل المقاوم على صعيد الضفة الغربية. ما هي حظوظ الاحتلال بذلك؟ تهدئة الضفة من خلال تهديد غزة.
الحقيقة أن هناك مدلولين لهذا السؤال. المدلول الأول أنه أي عملية هروب للاحتلال إذا كان هناك مواجهة على صعيد الضفة لم يكن على مستوى المواجهة يلجأ إلى سهام التصعيد على قطاع غزة، من خلال أنه السبب الأساس في أي تصعيد على صعيد الضفة مسؤولية غزة، وهنا لتشتيت وجهة المواجهة، نظرا إلى أنه الاحتلال قيادة أركانه حكومته مؤسساته العسكرية مؤسساته المدنية أمام مسؤولية أمام مستوطنينها أنه نحن فشلنا. نعم، ولكن المسألة مش مسألة تقف المسؤولية على صعيد الضفة، لا، مستعدين نوجه سهام النار وسهام التهديد إلى غزة لوضع حد ما يقوم به الشباب الفلسطيني على مستوى الضفة الغربية. ولكن هل ينجح الاحتلال في توجيه هذه السهام وتخفيف من حدة العمل المقاوم على صعيد الضفة الغربية؟ هذا مستبعد جدا، لأنه سبق وأن شاهدنا عدة معارك يعني أو عدة مواجهات على صعيد قطاع غزة مع قطاع غزة لم ينجح فيها العدو، لم ينجح فيها العدو في إركاع لا المقاومة لا على صعيد غزة ولا على صعيد الضفة الغربية. وما نراه على أرض الواقع اليوم من عمليات متصاعدة للمقاومة على مستوى الضفة الغربية، هذا يعني أنه أينما توجه سهام التهديد من قبل العدو لهذا الطرف أو ذاك أو لهذه الجهة أو ذاك لا يعني شيئا على مستوى معادلة الصراع الأساسية والمواجهة مع الإنسان الفلسطيني الذي قرر القتال على الأرض.
لأنتقل إلى آخر الأوضاع السياسية في الداخل المحتل، يعني هل التغيير في حكومة الاحتلال في مصلحة الفلسطينيين؟
دائما في نقطة أساسية بهذا الموضوع أنه أي معادلة، يعني ما نشهده اليوم من عملية تغيير أنه عاد نجم نتنياهو على صعيد الخارطة الحزبية في كيان الاحتلال وعلى تولي رئاسة الحكومة. عندما كان نتنياهو في سدة الحكم داخل الكيان كان هناك عدة مواجهات مع العدو الصهيوني أو بين فصائل المقاومة الفلسطينية والعدو الصهيوني إن في قطاع غزة أو على صعيد الضفة الغربية، ولكن حتى نتنياهو لم ينجح في إركاع الصيغة الأساسية التي يؤمن بها الشباب الفلسطيني وتؤمن بها الفصائل الفلسطينية، وهي وجهة المقاومة في التحدي والصراع. وما تزال هذه المعادلة سارية إلى يومنا هذا. جاء نتنياهو أو رحل نتنياهو، جاء لبيد رحل لبيد، جاء جانس رحل جانس، هذا لا يعني شيء بالنسبة للفلسطينيين. الفلسطينيين الذين اتخذوا القرار بحماية أرضهم، بحماية مقدساتهم، بحماية أرواحهم، بالتوجه إلى تحرير كامل الأرض، لن يقف بوجه أي عملية في معادلة الصراع على صعيد الخارطة الحزبية داخل الكيان أو من أتى على سدة أو على رئاسة هذه الخارطة، وهذا لن يغير شيء في الصراع. الإنسان الفلسطيني كما سبق وقلت لقد قرر المواجهة مع العدو الصهيوني ولن ينحاز عن هذا الطريق حتى تحقيق كافة أهداف شعبنا الفلسطيني في التحرر الكامل وتحرير الأرض السليمة.
هناك عدة مجموعات تقاتل في الضفة، والواضح أن هناك تنسيق بين هذه المجموعات. أستاذ صلاح الدين، ماذا عن موقع السلطة اليوم فيما تشهده الضفة من تصعيد في العمل المقاوم؟
لنرى أنه هذه المجموعات عندنا كتيبة جنين، كتيبة نابلس، كتيبة بلاطة، يعني عندنا عدة كتائب على الأرض تحت تسميات متعددة. وهذه الكتائب ليس يعني تنحصر في إطار فصائلي واحد، بل عدة فصائل تتولى أمرها، وهناك تنسيق بين هذه الكتائب، وهي لعدة تنظيمات فلسطينية. على فكرة هي ليست لفصيل فلسطين واحد، هي لعدة تنظيمات فلسطينية. وهنا الأهمية التي تكمن في وحدة العمل الفلسطيني المقاوم على صعيد الضفة الغربية، أنه رغم كل ما نراه من نزاعات على صعيد البيت الفلسطيني والشرخ على صعيد البيت الفلسطيني، إلا أن أرضية المقاومة وحدت الكل الفلسطيني في المواجهة مع العدو الصهيوني. صح. موقف السلطة من هذا الصراع، نعم، موقف غير واضح، ولا وعملية السلطة في مواقفها بعيدة جدا عن خط المقاومة. وبالرغم من ذلك نرى أنه بعض أفراد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، قاموا بعمليات ضد المقاومة، ضد العدو الصهيوني، مما يعني أن العمل المقاوم في الضفة الغربية دفع بأجهزة أمن السلطة وبعض أفراد أمن السلطة إلى التوجه إلى العمل المقاوم. هلأ الخط الرسمي للسلطة الفلسطينية اتجاه هذا العمل المقاوم، لا، الخط الرسمي اتجاه أو الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية اتجاه العمل المقاوم بعيد جدا عن منطق المقاومة ومفهوم المقاومة، ولكن هذا لا يعني أن السلطة قادرة على اتخاذ مواقف في مواجهة هذا العمل على الأرض. اتخذت مواقف في عدة أحيان، إنها أوقفت عمليات، كان هناك تنسيق أمني، هناك تنسيق أمني، ولكن بالرغم من كل عمليات التنسيق الأمني وبالرغم من البعد السياسي التي تتبناه السلطة عن خط المقاومة، إلا أن المقاومة على الأرض عمليا موجودة وتعمل. وأنا أتوقع التالي: بعد السلطة عن عمليات التنسيق الأمني، بعد السلطة عن التوجه، لأنه حتى مسؤولي السلطة قالوا أن نملك سلطة بدون سلطة، نملك مثلا أجهزة دون أجهزة، نملك ليس لديهم، دائما انحصروا في عملية أوسلو وما زال محصولين في عملية أوسلو. وبذلك ما نراه من خط مقاوم اليوم الذي يتناقض تماما مع عملية أوسلو وإفرازات عملية أوسلو، سيبعد السلطة تماما عن خط التزاماتها مع العدو الصهيوني ويجر الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى الخط المقاوم. هذا ما رأيناه فعلا على الأرض من خلال قيام أبناء في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قاموا بعمليات ضد العدو الصهيوني.
نعم، بارك الله بك الأستاذ صلاح الدين القراء، الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني، توقفت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
يا هلا بك،
حياكم الله. حياكم الله مستمعينا الأحبة، ومرحبا بكم من جديد في لقائنا. لازلتم تتابعون هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي نقدمها لحضراتكم، سوف ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من هذه الفقرات. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأطائب أهلا بكم. كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن حالة الأسيرين قصي مرعي وعماد سرحان، حيث يواجهان ظروفا صحية صعبة داخل سجون الاحتلال. وقالت الهيئة في بيان إنه بعد زيارة محاميتها حنان الخطيب لمعتقل مجدو عن الحالة المرضية للأسير قصي مرعي من مخيم جنين، حيث يعاني من ورم برأسه وأوجاع حادة بالمعدة، وهو بحاجة إلى إجراء فحص ناظور وفحص دم، إلا أن إدارة السجن لا تكترث له وتكتفي بإعطائه المسكنات فقط. واعتقلت قوات الاحتلال الأسير مرعي في 13 من حزيران يونيو عام 2020، وحكمت عليه بالسجن لمدة 18 شهرا، ليتم حكمه بعد ذلك مدة 4 أعوام بتهمة مساعد مشارك بعملية نفق الحرية التي حدثت في أيلول سبتمبر من العام الماضي. وأوضح محامي الهيئة فواز شلودي بعد زيارته لعيادة سجن الرملة بأن حالة الأسير عماد سرحان من مدينة حيفا والمحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 10 سنوات آخذة بالتدهور، حيث يعاني من مشكلة بالقلب والشرايين والأوردة بالإضافة إلى تراكم الدهون وارتفاع ضغط الدم، ويتنقل اليوم على كرسي متحرك، كما يعاني من وجود نقطة سوداء بعموده الفقري، إلا أنه حتى اليوم لم يتلقى العلاج اللازم، بل تتعمد إدارة السجون إهماله طبيا للتضييق عليه ومضاعفة معاناته. ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز داخل سجونها قرابة 600 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة لحالتهم. أعزائنا الكرام، نتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث ترفض إدارة سجون الاحتلال إدخال الأغطية والملابس الشتوية إلى الأسرى الفلسطينيين. ويعاني الأسرى في سجون الاحتلال من برودة شديدة في فصل الشتاء، خاصة في سجن النقب الصحراوي الذي يفتقر إلى وسائل التدفئة. الزميل جمال أبو رحمة والتقرير التالي.
يحل فصل الشتاء هذا العام كالأعوام السابقة ضيفا ثقيلا على الأسرى، حيث تتضاعف معاناتهم بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة داخل السجون وافتقادهم الكثير من المستلزمات، لا سيما في السجون التي تقع في المناطق الصحراوية كسجن النقب ونفحة وبئر السبع وريمون. وبحسب هيئة شؤون الأسرى في رام الله، فما زالت إدارة مصلحة سجون الاحتلال ترفض السماح بدخول الأغطية والملابس الشتوية ووسائل التدفئة إلى غرف الأسرى، بالإضافة إلى منع دخول بعض الأطعمة التي تعطي الجسم طاقة لمواجهة البرد القارص، لا سيما عند الأسرى المرضى. مؤسسات حقوقية معنية بالأسرى حذرت من الخطورة الشديدة على صحتهم، خاصة الذين يعانون من مناعة ضعيفة وأمراض مختلفة، مع عدم تقديم إدارة مصلحة السجون الرعاية الطبية المناسبة لأمراض البرد والتهابات المفاصل وآلام الظهر والعظام والروماتيزم والأمراض الصدرية. المؤسسات الحقوقية ناشدت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى مع تزايد التقديرات بشأن تولي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لوزارة الأمن الداخلي، وعزمه تنفيذ خطة قمعية ضد الأسرى وتضييق الخناق عليهم أكثر مما هو عليه.
الشكر موصول للزميل جمال أبو رحمة. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناطقة باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى أمينة الطويل، نستمع معا.
سيدة أمينة، ما الذي يعنيه منع الاحتلال إدخال المستلزمات الخاصة بفصل الشتاء للأسرى داخل السجون؟
موسم الشتاء بشكل عام هو موسم خير وبركة، ولكن للأسف الشديد أن هذا الموسم ينعكس سلبا على واقع الأسرى الفلسطينيين وتزيد معاناته، تصبح معاناة مركبة مضاعفة بحق الفلسطينيين، حيث يمنع الاحتلال إدخال العلاجات واللقاحات اللازمة لمنع تفشي الأمراض المعدية في هذا الفصل. هناك أسرى يعانون من أمراض تتأزم في موسم الشتاء ويمنع علاجهم أو نقلهم إلى أماكن دافئة أو أماكن حسب التوصيف الطبي أنها تناسب حالاتهم الصحية. كثير من الأمور يحاول الاحتلال التلذذ بها، لدرجة أنه في بعض الأحيان يقوم بقطع المياه الساخنة في موسم الشتاء، أو يتحجج بقطع التيار الكهربائي بحجج العطل الفني أو إلى غير ذلك من الأمور. تستمر عمليات الاقتحامات في موسم الشتاء بحق الأسرى، في تحديدا في أوقات الليل، بحيث يكون الأسرى في وضع يعني محاولة للدفء بالإمكانيات المتاحة لديهم، فيتم عملية الاقتحام ومن ثم إخراجهم في البرد القارس، وأحيانا تركهم تحت الشتاء لساعات طويلة في ساعات الليل المتأخرة. يعني الحديث عن هذه الانتهاكات طويل جدا، يعني في حال نقص كبير من هذه المستلزمات يحاول الأسرى يعني إيجاد حالة من التكافل الاجتماعي داخل سجون الاحتلال من حيث تبرع بعض المستلزمات أو إلى غير ذلك، حتى تفي بالأعداد الكبيرة الموجودة داخل السجون في الوقت الحاضر.
طيب سيدي أمين، هل محاولات الأسرى تدبر أنفسهم بأنفسهم مثل هذه الظروف وظروف أخرى كثيرة تمر على طيلة العام كافية بتجاوزهم للآثار المترتبة على هذه الإجراءات العقابية من قبل مصلحة السجون؟
هي بالتأكيد غير كافية، ولكن نحن نتحدث عن أساطير من الصمود والعزيمة والإرادة القوية التي يحاول الأسرى الفلسطينيين من خلالها تجاوز عقبات الاحتلال والتعالي على كل انتهاكاته وجرائمه بحق الفلسطينيين. بمعنى أنه لك أن تتخيل أنه الأسرى في بعض الأحيان بيتم استخدام البشاكير أو المناشف لأجل التدفئة كحرامات أو إلى غير ذلك. بعض البطانيات المتواضعة التي هي نحن في نظرنا ربيعية أو خريفية حسب تسميتها، ولكن يحاول الاحتلال الأسرى استغلالها في موضوع تدفئة البرش أو مكان الجلوس أو النوم خلال فترة الليل. يعني أمور كثيرة جدا يحاول الأسرى، يعني بمعنى آخر إنه يحاول صناعة الحياة من بين الموت، يعني من الإمكانيات الضعيفة من الإمكانيات المعدومة يحاول هذا الأسير أن يصنع حياة ويصنع لنفسه نوع من الاستقرار ونوع من الدفء والأمان في هذا الموسم.
السيدة أمينة الطويل الناطقة باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى كنت معنا عبر الهاتف من قلقيلية، شكرا جزيلا.
نشكر الزميل حسن نمر، ومع نهاية اللقاء الذي أجره زميلنا حسن نمر مع الناطقة باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى أمينة الطويل، نأتي إلى نهاية فقرة مع الأسرى. إلى اللقاء.
بهذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
الفريق كأنك فيك جنين تحت صمودك. شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا، عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك. شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا، عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك. زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب. هو للفتح مبين أصفر عودك، غنت فيك جنين تحت صمودك. يا شعب فلسطين نصرك بيدك، احكم بالسكين